الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه ونشكره على أن يسر لنا السبيل إلى الوصول إلى هذه المنطقة مرارا للقاء بكم في هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد خالد بن الوليد، لنتعلم ما ينفعنا في أمر ديننا وما يقربنا إلى ربنا. وجزى الله خيرا الأخ عادل على ترحاله بأخيه، فبارك الله فيه وفيكم وجزاكم الله خيرا. الدرس 20، في الحث على تعلم القرآن وتلاوته لا سيما في هذا الشهر المبارك. القرآن كلام الله سبحانه، ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الله جل وعلا أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. من أهل العلم من قال نزل جملة إلى بيت العزة ثم بعد ذلك نزل مفرقا، ومن أهل العلم من قال إن بدء نزول القرآن في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر أي بدءه. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن الله جل وعلا اختص شهر رمضان بالصيام لأن الله أنزل فيه القرآن، وبين ربنا سبحانه ذلك فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيتبين لك أيها المسلم الكريم عظيم أمر القرآن، فهو أفضل الكلام لأنه كلام الرحمن، نزل على أفضل الأنام وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأفضل لغة وهي اللغة العربية، لغة أهل الجنة. فعلى المسلم أن يجد ويجتهد في تعلم القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فضل عظيم في تعلم القرآن، تعلم قراءته القراءة الصحيحة، تعلم أحكامه أوامره ونواهيه، والعمل بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا وبينه في هذا الكتاب العظيم. فعلى المسلم أن يجد ويجتهد في تلاوة القرآن في سائر الشهور سيما هذا الشهر المبارك. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان. فأنت أيها المسلم الكريم جد واجتهد في تلاوة القرآن وتدبر معانيه، واحذر كل الحذر أن تكون من أهل الهجران لكلام الرحمن، عندها تتسلط عليك الشياطين والجان فتعيش في ضيق وندم عليك. قال الحمد لله ذي الفضل والإحسان أنعم علينا بنعم لا تحصى، أن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، وأجلها نعمة القرآن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على طريق الإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من نعمة الإيمان وخصكم به من إنزال القرآن، فهو القرآن العظيم والذكر الحكيم والصراط المستقيم وكلام الله الذي لا يشبهه كلام، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التوراة حرفها اليهود، والإنجيل حرفه النصارى، والقرآن تكفل بحفظها الرحمن، فهو محفوظ بحفظ الله، فلا يتطرق إليه نقص ولا زيادة. لو أراد شخصا أن يحدث سورة لعرفه الناس ولتفطنوا لأمره، ولو آية ولو حرف، ولو أراد أن يزيد حرفا لكشف الله حاله وفضح مقاله وفعاله. مكتوب في اللوح المحفوظ وفي المصاحف، محفوظ في الصدور، مدلو بالألسنة، ميسر للتعلم والتدبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله سبحانه تلاوته وحفظه، حتى لو كان الحافظ له أعجميا لا يعرف اللغة العربية، تراه يحفظ القرآن عن ظهر قلب. يستطيع حفظه واستظهاره الصغار والأعالي. لا تكل الألسن من تلاوته، ولا تمل الأسماع من حلاوته ولذته، ولا تشبع العلماء من تدبره والتفقه في معانيه، ولا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، لأنه المعجزة الخالدة والحجة الباقية. أمر الله بتلاوته وتدبره وجعله مباركا، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب مبارك، فالخير كل الخير معاشر المسلمين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. انظر إلى هذا الفضل العظيم، من قرأ حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود، وفي إسناده مقال، وحسنه بعض أهل العلم. فتأمل هذا الأجر العظيم في تلاوة القرآن. كل حرف، ليس كل كلمة، كل حرف لك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالإنسان يجد ويجتهد في تلاوة القرآن وتدبر معانيه. وقال حديث حسن صحيح: وقد جعل الله ميزة وفضيلة لحملة القرآن العاملين به على غيرهم من الناس. ليس المراد مجرد الحفظ، وإنما الحفظ مع العمل. فكم من أناس يحفظون القرآن ولا يعملون به، وإنما الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي من عمل بعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظر، خير، أخيركم، أفضلكم معاشر المسلمين من تعلم القرآن، تعلم تلاوته تلاوة صحيحة، تعلم قراءته، حفظه أو حفظ ما يسر الله له منه، وعمل بمقتضى هذا العلم، ومن عمله به أن علمه ما لا يعلمه وعلمه. فهذا فيه فضيلة تعلم وتعليم القرآن. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، المؤمن الذي آمن ووحد، هذا المؤمن يقرأ القرآن. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا لتفهيم المستمع. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة فاكهة لونها أصفر أكبر من التفاحة قليل، رائحتها طيبة وطعمها حلو، وهي موجودة عندكم لكن ما أدري ماذا تسمونها، رأيتها في شحات. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن هو طيب بإيمان وتلاوته القرآن، كمثل هذه الفاكهة إذا شممتها فرائحتها طيب وإذا أكلتها فمذاقها طيب. قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو، لأنه لا يقرأ القرآن فهو طيب لإيمانه وتوحيده لله، لكنه لما هجر القرآن كان كالتمر لا ريح لها وهي طيبة. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان، الريحان معروف، قال: ريحها طيب وطعمها مر، لأنه لم يؤمن بالله لم يوحد الله بل كان منافقا. وهذا فيه أن من المنافقين من قد يقرؤون القرآن ولكنهم في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله. قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري. شهدنا أن من يقرأ القرآن وهو مؤمن فضله عظيم، ومثل له نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الفاكهة الأترجة لها ريح زكي طيب وطعم لذيذ حلو. فاحذر أيها المسلم أن تهجر كلام الله وأن تبتعد عن تلاوة القرآن. قال: ففي هذه النصوص حث على تعلم القرآن أولا، ثم تلاوته وتدبره ثانيا، ثم العمل به ثالثا، وهكذا تعليم من لا يعلمه. وقد انقسم الناس مع القرآن إلى أقسام، منهم من يتلوه حق تلاوته ويهتم بدراسته علما وعملا، وهؤلاء هم السعداء الذين هم أهل القرآن حقيقة، يحفظ القرآن ويفهم معناه بالرجوع إلى كتب التفسير الطيبة، فهؤلاء هم أهل السعادة وأهل القرآن حقيقة. قال: ومنهم من أعرض عنه فلم يتعلمه ولم يلتفت إليه، وهؤلاء توعدهم الله بأشد الوعيد، فقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإنسان إذا أعرض عن القرآن وسنة خير الأنام اجتالته الشياطين فصار في ضيق من العيش والظلام، فراحة القلوب وطمأنينة الأفئدة وانشراح النفوس إنما هو بطاعة الله، ومن طاعة الله سبحانه تلاوة القرآن. فكلما ازددت تلاوة للقرآن وتدبرا لمعانيه كلما اطمأنت نفسك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه القلوب تطمئن الطاعة، خلقها الله وهو أعلم بما يشركها مما يفسدها، فأمرنا الله بتلاوة القرآن والعمل بما فيه. والناس انقسموا إلى أقسام، فمنهم من يقرأ ويفهم، ومنهم من يقرأ ولا يفهم، ومنهم من هجر. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ترى بعض المسلمين هداه الله لا يوجد في بيته مصحف، وإن وجد فعلى الرف، ولعله يقرأ في رمضان أو لا يقرأ فيه. لا يا أخي الكريم، اقرأ القرآن ورتل كما أمرك الله سبحانه، ورتل القرآن ترتيلا. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تقدره البطلة، السحرة ما يستطيعون. فالإنسان يجد ويجتهد في طاعة الله وفي تلاوة القرآن أن تجعل لك ودا في يومك وليلتك تقرأ فيه القرآن صفحة صفحتين أكثر على ما يسر الله سبحانه، وإياك والهجران. فمن الناس من هجر سماعه والإيمان به، ومن الناس من هجر العمل به، ومنهم من هجر تحكيمه والتحاكم إليه، ومنهم من هجر تدبره وفهم معانيه، ومنهم من هجر التداوي به. وإذا جئت تعدد أقسام الهجران رأيت أمورا عظام، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومن الناس من تعلم القرآن ولكنه أهمل تلاوته، وهذا هجران للقرآن، حرمان للنفس من الأجر العظيم في تلاوته وسبب لنسيانه. وقد يدخل في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان خسارة كبيرة، وسبب لتسلط الشياطين على العبد، وسبب لقسوة القلب. ومن الناس من يتلو القرآن مجرد تلاوة من غير تدبر ولا اعتبار، وهذا لا يستفيد من تلاوته فائدة كبيرة. وقد ذم الله من اقتصر على التلاوة من غير تفهم، فقال سبحانه في اليهود: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فيتلونه تلاوة مجردة عن الفهم. فيجب على المسلم عند تلاوته للقرآن أن يحضر قلبه لتفهمه على قدر استطاعته، وهكذا يستعين ببعض التفاسير المختصرة الطيبة التي من أفضلها تفسير الكريم المنان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، تفسير مختصر طيب مأمون، لأن من التفاسير من يكون فيها بارك الله فيكم خلل لخلل مؤلفه، مثلا أن يكون أشعريا أو معتزليا أو غير ذلك، فيدخل في التفسير أمورا منكرة. فالإنسان لا يقرأ أي كتاب في التفسير، وإنما يقرأ الكتب المأمونة، تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، وتفسير السعدي، وهناك تفسير لجزء عام مطبوع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله طيب ومختصر، وله تفسير لباقي السور طبع منها ما طبع، ونسأل الله أن يسهل بالباقي. فالإنسان يحرص على التفاسير الطيبة المأمونة. لماذا نقول هذا؟ مثلا ظلال القرآن لسيد قطب، تفسير تجده في المكاتب، تجده في الجوالات، لكن هذا التفسير قد وضع فيه مؤلفه شرا كثيرا، وضع فيه فكر الخوارج، ووضع فيه القول بوحدة الوجود، وضع فيه سوء الأدب مع بعض الأنبياء وسوء الأدب مع بعض الصحابة، بارك الله فيكم. وضع فيه القول بخلق القرآن، فتأتي تقرأ وأنت لا تفهم، ولربما يعجبك أسلوبه الإنشائي البلاغي فتزيد. فسيد قطب هو من جدد مذهب التكفير في هذه الأزمنة المتأخرة، وكتابه معالم في الطريق صار عمدة لدى هؤلاء الدواعش والتكفيريين. إذن ليس كل شيء تقرأه، ولا كل شريط تسمعه، ولا كل موقع تدخل إليه، هناك من يضع لك السم في العسل. قال: ولا يكتفي بمجرد سرده وختمه من غير تفهم وتأثر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.